بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وفيه في صحيح البخاري، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، هو في الصحيحين جاء عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن جماعة، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. انظر إلى حسن الاستدلال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هذا الكلام، ولمن؟ لأقرب الناس إليه. لا أملك لكم من الله شيئا، لا أغني عنكم، أي لا أستطيع أن أنفعكم بدفع ما كتب الله عليكم. وقال في حديث آخر: غير أن لهم رحما سأبلها ببلالها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين في هذا الحديث أن الأمر لله، لا أغني عنكم من الله شيئا، ما أستطيع أدفع عنكم شيئا، أنقذوا أنفسكم، اعملوا، من بطأ بي عمله لم يسرع به نسبه. من يجيب على هذا السؤال؟ ما حكم مراسيل الصحابة؟ لا يضر إرسال الصحابة، مراسيل الصحابة ما تكون علة في الأحاديث. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأن الصحابة جميعا عدول، والصحابي إذا أخذ عن صحابين وما علمنا من هم ما ضرنا، ما دام أنهم جميعا عدول. وهل هذا من مراسيل الصحابة؟ هل هذا الحديث من مراسيل الصحابة؟ نعم، لأن هذا في أول يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في مكة، وأبو هريرة ما أسلم إلا والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه من غيره. وهكذا أمثلة كثيرة، ابن عباس نقل مثل هذا الموقف، وهكذا عائشة ذكرت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء ويأتي إلى خديجة وإلى غير ذلك، مع أنها ما رأت خديجة. قال علامة ابن قاسم رحمه الله تعالى: قوله وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أي في صحيح البخاري، وله طرق كثيرة في الصحيحين والمسانيد والسنن وغيرها عن أبي هريرة وغيره. واسم أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر. قال النووي: على الأصح من 30 قولا، يعني معناه أنه مختلف فيه. كني أبي هريرة كانت له في صغره، وهو أول من كني بهذا، وجاء في سنن الترمذي، أظنه في سنن الترمذي حديث في ذلك يدل على صحة هذا، أنه أن تكنيته بذلك بسبب أنه كان له هرة وهو صغير. وكان اسمه في الجاهلية عبد الشمس، فسماه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الرحمن، وهو ابن عامر ابن عبد ذي الشرى ابن طريف ابن ابن عتاب الدوسي من حفاظ الصحابة وفضلائهم وأكابرهم، لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد منهم أكثر منه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك بسبب دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له، ولحرصه وملازمته لمجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يدلك على أهمية الاستمرار وعدم الانقطاع، والاستمرار ليس باليسير، الاستمرار في طلب العلم ليس بالأمر اليسير، بل يحتاج إلى مجاهدة كبيرة. ولهذا قال أبو هريرة: كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، أي على ما يتيسر ويسد الجوع، وتمر به أحوال شديدة حتى إنه كان يصرع من شدة الجوع. لو أن طلاب العلم يحصل لهم بعض هذا، هل سيبقى أحد في دور الحديث؟ يصرع من شدة الجوع، قال: أبوه أنا ما جئت أميتك، هنا خذوه هب. انظر إلى أبي هريرة، قال: كان يعني ذات مرة أغمي عليه من شدة الجوع، يمر الناس يقول: هذا مجنون، كأنه ممسوس أو أصابه شيء، هل ما في جنون؟ ما فيه إلا الجوع. وكلما مر علي أحد يتمنى أن أحدا يأخذ حتى يأكل شيئا يسد الرمق، حتى مر به النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه. لكن هل ضر أبا هريرة هذا الجوع؟ ما ضر، كم له من الحسنات، كم له من الأجور، كم في الأمة الإسلامية من أحاديثه التي ينبني عليها الأحكام والعقائد والأخلاق، وله مثل أجره. فضل عظيم، فضل عظيم. وما يبغض أبا هريرة إلا المنافقون. من يذكر لنا دليلا على ذلك؟ عام وخاص، دليل عام ودليل خاص، أن أبا هريرة لا يبغضه إلا المنافقون. هذا دليل خاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحبب عبيدك هذا وأمه للمؤمنين، فلا يسمع به مؤمن إلا أحبه. إذا من هو الذي يبغضه؟ المنافقون. الحديث في صحيح مسلم. والدليل العام: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، وإلى غير ذلك من الآيات: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. والزنادقة المنافقون إنما يطعنون في أبي هريرة رضي الله عنه حتى يتمكنوا من يعني تشكيك المسلمين فيما روى، لأن الأحاديث التي رواها كثيرة، وأحاديث كثيرة لا شأن في العقيدة، فإذا أرادوا الطعن في المشهود طعنوا في من؟ في الشاهد. أنت الآن إذا كان بينك وبين إنسان خلاف على أرض، وجئت بشاهدين يشهدان لك، جاء خصمك ويقول: هذا الشاهد ما تقبل شهادته لأنه فعل، ولأنه يكذب، ولأنه ولأنه، هنا الآن سيسقط حقك بسبب رد هؤلاء الشهود، وتذهب الأرض. وهكذا هؤلاء أرادوا أن يذهب علينا الدين، يطعنوا في ديننا. كيف يفعلون؟ قالوا: نأتي إلى الصحابة ونتكلم فيهم، ونقول: هؤلاء يكذبون، ونقول: هؤلاء كذا، حتى إذا طعنا فيهم شك الناس في أحاديثهم. فلذلك تجد بعض من أصغى سمعه لهؤلاء الرافضة أهل النفاق، فإنه يتشكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما بعضهم وصل به الحال إلى أن يتجرأ يقول: ما في سنة، إذا كفرت بالسنة فأنت كافر بالقرآن، ومن كفر بالقرآن فهو كافر بالله. قال: من مات سنة 57 وله 78 سنة، لكنها حياة حافلة بالعلم. قوله: قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، لأنهم أحق الناس ببره وإحسانه الديني والدنيوي. تنبه لهذه الفائدة: البعض قد يعتني بالإحسان الدنيوي، وأما الإحسان الديني فإنه يقصر في أقاربه. الأقارب أحق الناس بإحسانك الديني والدنيوي، فإحسانك الديني بنصحهم، تعليمهم العقيدة الصحيحة، وتجنيبهم مواطن الشر وإلى غير ذلك مما تحذرهم منه وما تدلهم عليه، هذا من النصح ومن الإحسان إليهم. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وهذه نذارة خاصة، وإلا فقد أمره الله أيضا بالنذارة العامة، نذارة الخاصة لعشيرته وقومه، ونذارة عامة للناس جميعا، قريش وغير قريش، عرب وغير عرب. كما قال: وأن أن أنذر الناس. وقد بلغهم ما أمر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الصحيح من رواية ابن عباس: صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصفا، وهو الجبل المعروف أسفل جبل أبي قبيس الذي الآن هو معروف، يعني المسعى هو بداية السعي، والذي ينزل إلى الدور الأسفل الأرضي يرى الجبل على حقيقته الأسفل منه جزء كبير. قال: هو الجبل المعروف أسفل جبل أبي قبيس. فقال: يا صباحا، هذه من الكلمات التي إذا سمع العرب اجتمعوا، ماذا عندكم؟ ما الخبر؟ هناك أمر طارئ، هناك أمر مخيف مزعج، اجتمعوا، لا يأتي عليكم عدو، لا يهجم عليكم. هكذا اعتادوا أن هناك خطر إذا دعاهم داعي وجمعهم. وفي الحديث الآخر: وأنا النذير العريان. إيش معنى النذير العريان؟ كان إذا دهمهم خطر، إذا خافوا أرسلوا من يتتبع العدو، فإذا رأى خطرا على قومه أوفى على رأس جبل ويجرد نفسه من الثياب ويشير إليهم بثيابه حتى يعلموا أن هناك خطرا، يستعدون إما بقتال وإما بذهاب من المكان. قال: فهتف. طيب، فقال: يا صباحا، حتى اجتمع عليه ما بين أخشبي مكة، جبلي مكة. ولمسلم: فهتف يا صباحا، فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه. الآن الأمر ما هو يسير، الآن الذي يجتمع إليه كلهم عبدة أوثان، مشركون، كفار قريش سيجتمعون، وفي الجانب الآخر يعني النبي عليه الصلاة والسلام جمع أقاربه وأنذرهم، والذين هم من أقاربه من الكفار منهم من صد ومنهم من كذب، منهم أبو لهب الذي سخر من دعوته وقال تلك الكلمات، وأنزل الله آيات فيه تتلى في كتابه. قال: فاجتمعوا إلي، فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل، يعني هناك خيل تريد الإغارة عليكم والهجوم عليكم، لو أخبرتكم بذلك أكنتم مصدقي؟ هل أنتم تصدقوني بهذا الخبر؟ ماذا قالوا؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. يعني هم يستطيعون الإفصاح، يقولون: نعم نصدقك، لكن أيضا هذه حتى وإن كان في نفوسهم ما في نفوسهم هذه تزكية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف عنه الكذب، يعرفون أنه صادق، ما جربنا عليك كذبا، ما هناك موقف عرفنا أنك تكذب فيه، فمعناه أننا نصدقك لو أخبرتنا بذلك. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهنا قال له عمه أبو لهب تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا؟ انظر إلى العدو حين يكون من أقاربك كيف تكون النكاية منه والأذى أشد. المتوقع منه أن يقوم عصبية وحمية إن لم يقم دينا. فبعض الذين يكونون أقارب لبعض العلماء أو المشايخ أو الدعاء ربما يكون مخالفا له في منهجه، ولكنه تأخذه الحمية والعصبية فيقف معه، وهذا من شقائه، يقوم وهو شقيق أبيه، شقيق عبد الله بن عبد المطلب، يقول هذا الكلام تبا لك، خسرت يداك، تبا لك، هلكت، ما جمعتنا إلا لهذا. فأنزل الله دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وذما لهذا الشقي أبي لهب. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. انظر إلى هذه الآيات ما أعظمها في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذم هذا الشقي. قال وفي رواية إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقه العدو إلى أهله، فجعل يهتف يا صباحاه، يعني الصوت أسرع من مجيئه إليهم يسمعونه ويستعدون. وهذه الرواية أيضا في مسلم. قال رحمه الله تعالى قوله فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها. المعشر الجماعة الذين أمرهم واحد ويتناول الأنبياء والإنس والجن، جمعه معاشر. والكلمة أو كلمة نحوها بالنصب عطف على ما قبلها. قال وهو شك من الراوي هل قال يا معشر قريش أو قال ما يقارب ذلك. خاطب العامة أولا. قوله اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، قال في رواية أنقذوا أنفسكم من النار، وعند الطبراني عن أبي أمامة. طيب أنقذوا أنفسكم من النار هذه في مسلم، لفظ مسلم. وعند الطبراني عن أبي أمامة اشتروا أنفسكم من النار واسعوا في فكاككم، هذا عند الطبراني كما قال ولكنه ضعيف جدا. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك، فما في الصحيح يغني عنه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك. قال أي خلصوها بتوحيد الله، أنقذوا أنفسكم، إنقاذ النفس تخليصها بالتوحيد والإيمان به وبرسوله واتباعي فيما جئتكم به مما أنزل الله علي من توحيد الله وإفرادي بالعبادة وترك ما كنتم تعبدونه من دون الله من الأوثان والأصنام، فإن ذلك هو الذي ينجيكم من عذاب الله، لا الاعتماد على الأحساب والأنساب، فإن ذلك غير نافع لكم. وفي صحيح البخاري يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا وإنما الله سبحانه، هذه زيادة كأنها شرح، وإنما الله سبحانه هو المتصرف في خلقه بما شاء، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حديث لا قولي شيئا. قوله يا عباس ابن عبد المطلب، عباس وصفية وفاطمة بالرفع، يا عباس ابن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت عباس وصفية بالرفع، عباس وصفية وفاطمة الاسم، الاسم بالرفع، ويجوز النصب، يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية عمة، إذن كيف ستكون؟ تكون مضافة إليه عمة، لكن عمة ما تكون إلا منصوبة. قال وقال النووي النصب أفصح، النصب في هذا ولا النصب في، طيب ما لأنهم قال بعضهم ما في خلاف، يعني بعضهم نقل خلاف الحافظ أنها تنصب وتفتح ابن وبنت وهكذا عمة، ولكن قال هذا لا، ما هو إلا وجه واحد. قال النووي النصب أفصح، وابن وعمة وبنت بالنصب لا غير. ها إيه معروف. أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، فأنذر الأقربين نذارة خاصة، وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، وبلغهم وأعذر إليهم، فأنذر قريشا ببطونها وقبائل العرب في مواسمها، وأنذر عمه وعمته وهم أقرب الناس إليه، وإنما أفردهم لشدة قرابتهم، وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، وأن مجرد قربهم منه غير نافع لهم، أي بغير عمل، ولا منجم من عذاب الله إذا لم يؤمنوا به ويقبلوا ما جاءهم به من التوحيد وسائر شرائع الإسلام وترك الشرك. ثم خص بالنذارة من هي بضعة منه، وقال سليني من مالي ما شئت، لأن هذا هو الذي يقدر عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما ما كان من أمر الله فلا قدرة لأحد عليه، فإذا كان لا ينفع ابنته وعمه وعمته وقرابته فغيرهم بطريق الأولى والأحرى. وبين أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح، وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه، أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا، وأما النجاة من النار ونحو ذلك، ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله، فلا يجوز أن يطلب إلا من الله تعالى. قال المصنف وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب: فإذا صرح صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن طيب وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع إيش هذا؟ أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن يعني فيه تصديق الناس أنه لا يقول إلا الحق، هذه فائدة أخرى، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، أو ينظر في كتاب التوحيد في الفوائد في آخر الكتاب، من عنده الكتاب الكبير الذي فيه تحقيق الشيخ ردمان، أظنه موجود فيه في آخره: ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم من الالتجاء إلى غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، تبين له التوحيد وغربة الدين. قال: فإذا صرح، ثالث عشرة من مسائل الباب، قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقول إلا الحق، إيش عندنا؟ وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم، هذه ما ذكرها فصار فيه لبس، لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له التوحيد وغربة الدين. انظر إلى قوة الاستدلال عند الإمام محمد بن عبد الوهاب، مع أنها رسائل مختصرة لكن توفيق عظيم. والذي يعتني بجانب التوحيد اعتنى بأهم شيء في الدين، ويجعل الله له بسبب ذلك الرفعة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.